بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. ففي هذا اللقاء أستكمل وإياكم بإذن الله عز وجل ما تبقى لنا من شرح نصوص هذا الباب، باب ما جاء في التطير من خلال كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد. ووقفنا في اللقاء السابق على الحديث الخامس، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وعن سائر أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. أقرأ زكريا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف عليه رحمة الله: ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقولوا: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك.
نعم، هذا الحديث كما تقدم هو الحديث الخامس من أحاديث هذا الباب، والتي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى لبيان هذه المسألة وهي الطيرة. وهذا الحديث لنا وقفات فيه. الوقفة الأولى في بيان تخريجه ودرجته، فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول: ولأحمد. إذن رواه الإمام أحمد في المسند، وكذا رواه ابن السني في كتاب عمل اليوم والليلة وغيرهما. وقد أعل الحديث ورد بأحد رواته، وهو عبد الله بن لهيعة رحمة الله عليه. قال الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد: فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات. وهذا الإعلال الذي به رد الحديث بوجود ابن لهيعة فيه مردود، وكون هذا الإعلال مردودا لأن الراوي في هذا الإسناد عن ابن لهيعة هو عبد الله ابن وهب المصري، وعبد الله ابن وهب المصري هو أحد الرواة الذين تعتبر روايتهم عن ابن لهيعة رحمة الله تعالى عليه قبل أن يطرأ عليه ما يخل بحفظه وضبطه. ولهذا حسنه الحافظ السيوطي كما في فيض القدير، وأيضا صححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه للمسند، والألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة برقم 1065 لمن شاء منكم الرجوع. وهناك رواة من باب الفائدة ذكرهم أهل العلم، إذا رووا عن ابن لهيعة رحمه الله تعالى فإن الإسناد يستقيم إذا لم تكن فيه علة أخرى. فعبد الله بن وهب أحدهم كما في إسناد هذا الحديث، والآخر عبد الله بن يزيد المقري، والثالث عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. فيقول أهل العلم جمع كبير من أئمة الجرح والتعديل إن هؤلاء العبادلة روايتهم عن ابن لهيعة معتبرة إذا لم يكن ثمة علة أخرى في الحديث. إذن هذا هو تخريج الحديث وهذه درجته. أما من حيث معنى الحديث فنقرأ ما سطره العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه.
يقول الشارح الشيخ ابن عثيمين في شرحه: قوله من ردته الطيرة عن حاجته من شرطية، وجواب الشرط فقد أشرك، واقترن الجواب بالفاء لأنه لا يصلح لمباشرة الأداة، وحينئذ يجب اقترانه بالفاء، وقد جمع ذلك في بيت شعر معروف وهو قوله
جمع
وقد جمع ذلك في بيت شعر معروف وهو قوله اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلا وبالتنفيس. وقوله عن حاجته، الحاجة كل ما يحتاجه الإنسان بما تتعلق به الكمالات، وقد تطلق على الأمور الضرورية. وقوله فقد أشرك أي شركا أكبر إن اعتقد أن هذا المتشاءم به يفعل ويحدث الشر بنفسه، وإن اعتقده سببا فقط فهو أصغر، لأنه سبق أن ذكرنا قاعدة مفيدة في هذا الباب، وهي إن كل من اعتقد في شيء أنه سبب ولم يثبت أنه سبب لا كونا ولا شرعا فشركه شرك أصغر، لأنه ليس لنا أن نثبت أن هذا سبب إلا إذا كان الله قد جعله سببا كونا أو شرعا. فالشرعي كالقراءة والدعاء، والكوني كالأدوية التي جرب نفعها.
نعم، وهذه المسألة أيها الإخوة تقدمت معنا بالتفصيل، وهي نوع الشرك في الطيرة، هل هو شرك أصغر أم هو شرك أكبر. وسبق أن للطيرة حالتان، قد يكون التطير شركا أكبر وقد يكون التطير شركا أصغر بحسب ما فصل الشارح رحمه الله تعالى هنا. نعم.
وقوله فما كفارة ذلك أي ما كفارة هذا الشرك، أو ما هو الدواء الذي يزيل هذا الشرك، لأن الكفارة قد تطلق على كفارة الشيء بعد فعله، وقد تطلق على الكفارة قبل الفعل، وذلك لأن الاشتقاق مأخوذ من الكفر وهو الستر، والستر واق، فكفارة ذلك إن وقع وكفارة ذلك إن لم يقع.
والكفارة هي العمل أو الخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة وتمحو الذنب، هذه يقال لها كفارة، هي العمل أو الخصلة التي من شأنها إذا عملت كفرت الخطيئة ومحت الذنب. نعم.
وقوله اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك، يعني فأنت الذي بيدك الخير المباشر كالمطر والنبات، وغير المباشر كالذي يكون سببه من عند الله على يد مخلوق، مثل أن يعطيك إنسان درهم صدقة أو هدية وما أشبه ذلك. مثل أن يعطيك إنسان دراهم صدقة أو هدية وما أشبه ذلك، فهذا الخبر من الله،
فهذا الخير
من الله، لكن بواسطة جعلها الله سببا، وإلا فكل الخير من الله عز وجل. وقوله لا خير إلا خيرك، هذا الحصر حقيقي، فالخير كله من الله سواء كان بسبب معلوم أو بغيره. وقوله لا طير إلا طيرك، أي الطيور كلها ملكك، فهي لا تفعل شيئا وإنما هي مسخرة، قال تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. وقال تعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فالمهم أن الطير مسخرة بإذن الله، فالله تعالى هو الذي يدبرها ويصرفها ويسخر
ويصرفها
فالله تعالى هو الذي يدبرها ويصرفها ويسخرها تذهب يمينا وشمالا ولا علاقة لها بالحوادث.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطير تجري بقدر، الطير تجري بقدر. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك والبزار في المسند وابن أبي عاصم في السنة وغيرهم، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 860.
ويحتمل أن المراد بالطير هنا ما يتشاءم به الإنسان، فكل ما يحدث للإنسان من التشاؤم والحوادث المكروهة فإنه من الله، كما أن الخير من الله، كما قال تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. لكن سبق لنا أن الشر في فعل الله ليس بواقع، بل الشر في المفعول لا في الفعل، بل فعله تعالى كله خير، إما خير لذاته وإما لما يترتب عليه من المصالح العظيمة التي تجعله خيرا. فيكون قوله: لا طير إلا طيرك، مقابلا لقوله: ولا خير إلا خيرك.
إذن قوله صلى الله عليه وسلم: لا طير إلا طيرك، تحتمل أو يحتمل أحد معنيين: الأول أن الطيور كلها ملك لله تبارك وتعالى، فهي مسخرة بتسخير الله ومدبرة بتدبير رب العالمين، ولا علاقة لها بالحوادث. والمعنى الثاني لقوله عليه الصلاة والسلام: لا طير إلا طيرك، أن ما يتشاءم به، أن المراد به ما يتشاءم به، فكل ما يحدث للإنسان من التشاؤم ومن الحوادث وغيرها من الله تبارك وتعالى، فالله خالق الخير وخالق الشر. ولهذا قال المؤلف في آخر المعنى: فيكون قوله عليه الصلاة والسلام: لا طير إلا طيرك، مقابلا لقوله: ولا خير إلا خيرك. لا خير إلا خيرك واضح، الخير كله من الله، يعني حصر الخير في الله تبارك وتعالى. فقوله هنا: فيكون قوله لا طير إلا طيرك، مقابلا، إذن في مقابلة لقوله لا خير إلا خيرك، هذا بناء على الاحتمال الثاني. قوله هنا: فيكون قوله لا طير إلا طيرك، مقابلا لقوله لا خير إلا خيرك، بناء على الاحتمال الثاني لمعنى هذه اللفظة، وهي لا طير إلا طيرك. فجملة لا خير إلا خيرك فيها ماذا؟ فيها حصر حصول الخير من الله، صح؟ وقوله لا طير إلا طيرك على الاحتمال الثاني أن الحوادث المكروهة التي يكرهها الإنسان وتزعجه كلها من الله تبارك وتعالى، والله أعلم. ولهذا قال الطيبي رحمه الله في كتاب الكاشف هنا عند هذه اللفظة، قال: وإيراد الدعاء لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك حصر. قال: وإيراد الدعاء في صورة الحصر تصريح بأنها، أي الطير، لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، ويعد من يعتقدها سفيها مشركا. انتهى كلامه رحمه الله. نعم.
قوله: ولا إله غيرك، لا نافية للجنس، وإله بمعنى مألوف، كغراس بمعنى مغروس، وفراش بمعنى مفروش. والمألوه هو المعبود محبة وتعظيما، يتأله إليه الإنسان محبة له وتعظيما له. فإن قيل إن هناك آلهة دون الله، كما قال تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. أجيب أنها وإن عبدت من دون الله وسميت آلهة فليست آلهة حقا، لأنها لا تستحق أن تعبد، فلهذا نقول لا إله إلا الله، أي لا إله حق إلا الله. يستفاد من هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن ترده الطيرة عن حاجته، وإنما يتوكل على الله ولا يبالي بما رأى أو سمع أو حدث له عند مباشرته للفعل أول مرة. فإن بعض الناس إذا حصل له ما يكره في أول مباشرته الفعل تشاءم، وهذا خطأ، لأنه ما دامت هناك مصلحة دنيوية أو دينية فلا تهتم بما حدث. ثانياً، أن الطيرة نوع من الشرك، لقوله تعالى من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. ثالثاً، أن من وقع في قلبه التطير ولم ترده الطيرة فإن ذلك لا يضر، كما سبق في حديث ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رابعاً، أن الأمور بيد الله خيرها وشرها. خامساً، انفراد الله بالألوهية كما انفرد بالخلق والتدبير.
هذا يعني ما ذكره العلامة الشارح في بيان معنى الحديث. حاصل المعنى وخلاصته أن مما تكفر به الطيرة إن وقعت في القلب هو سؤال الله جل وعلا الخير، واعتقاد أن هذه الطيور ملك لله عز وجل، ومسخرة بتسخير رب العالمين، ومدبرة بتدبيره عز وجل، لا قدرة لها على جلب المنافع أو دفع المضار، بل الأمر بيد الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، فإنه سبحانه هو المتفرد بالألوهية المستحق للعبادة جل وعلا. هذا خلاصة معنى قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. طيب، على ماذا يدل الحديث؟ ما هي دلالة الحديث؟ يدل الحديث على تحريم الطيرة وعلى الزجر عنها. ووجه الدلالة منه على تحريم الطيرة تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بوصفها بالشرك، حيث قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، أي وقع في الشرك وصار موصوفا بهذا الوصف. وقد نبه على هذه الدلالة الشارح رحمة الله عليه في الفائدة الثانية من فوائد الحديث، حيث قال: أن الطيرة نوع من الشرك، لقوله عليه الصلاة والسلام: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. نعم.
وله من حديث الفضل بن العباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
نعم، هذا هو الحديث السادس من أحاديث الباب، هو آخر حديث في هذا الباب. يقول المصنف رحمه الله: وله، الضمير في قوله وله يعود على من؟
أحمد.
أحسنت، يعود على الإمام أحمد رحمة الله عليه، حيث قال في الحديث السابق: ولأحمد من حديث ابن عمرو. هنا قال: وله، أي لأحمد من حديث الفضل بن عباس، يعني في المسند، فقد رواه الإمام أحمد في مسنده. وإسناد الإمام أحمد أيها الإخوة لهذا الحديث فيه نظر، كما قال الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد، وهو كما قال رحمه الله تعالى: فإن إسناد هذا الحديث فيه عدة علل. وقبل ذكر هذه العلل أذكر لكم إسناد الحديث عند الإمام أحمد، فإنه إذا وقفتم على الإسناد تبينت لكم مواضع العلل. يقول الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حماد بن خالد، اكتبوا، قال حدثنا ابن علاثة بضم اللام بضم العين وتخفيف اللام، عن مسلمة الجهني قال سمعته يحدث عن الفضل بن عباس قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. هذا هو إسناد الإمام أحمد رحمه الله لهذا الحديث. تقدمنا في الإسناد نظر كما قال الشيخ سليمان وغيره، أين مواضع العلل التي تقدح في ثبوت هذا الحديث؟ العلة الأولى أيها الإخوة أن فيه ابن علاثة، وهو شيخ حماد ابن خالد، وابن علاثة هو محمد بن عبد الله بن علاثة، محمد بن عبد الله ابن علاثة، قد قال فيه البخاري رحمه الله فيه نظر وفيه غير هذا الكلام، قد قال الحافظ في التقريب صدوق يخطئ، أي أنه من حيث عدالته صدوق لكن من حيث حفظه وضبطه يخطئ، ومثل هذا لا بد له من متابع حتى ينجبر ما وقع فيه من خطأ. العلة الثانية أيها الإخوة فيه مسلمة بن عبد الله الجهني، قال حدثنا ابن علاثة عن مسلمة الجهني، مسلمة هو مسلمة بن عبد الله الجهني، ومسلمة إن عدنا إلى ترجمته فحاله إلى الجهالة أقرب، فهذه أيضا علة تقتح في حاله. والعلة الثالثة هي الانقطاع، الانقطاع بين مسلمة ابن عبد الله الجهني وبين الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فمسلمة لم يدرك الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع، إذن هذه علة تقدح في ثبوت الحديث وهي الانقطاع. قد نص على العلة الأولى والثالثة ابن مفلح رحمه الله في كتابه الآداب الشرعية، حيث قال رواه أحمد من رواية محمد بن عبد الله بن علاثة وهو مختلف فيه، وقال أيضا وفيه انقطاع، انتهى كلامه. وكتاب الآداب الشرعية كتاب عظيم في الحقيقة، وهو من الكتب التي تعتبر مهجورة عند كثير من طلبة العلم، وفيه علم غزير جدا، وفيه نقولات عزيزة لا تكاد توجد عند غيره عن شيخ الإسلام وغيره، وأيضا فيه كثير من الأحكام على الأحاديث، وفيه نقولات عن كتب للحنابلة قد يكون بعضها من المفقودات، ويكفيه أنه يعني من أقرب الناس إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فمنه أخذ وعليه تتلمذ. والحديث أيها الإخوة له شاهد من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عند أبي يعلى في المسند، ونص الرواية: إنما الطيرة ما رداك أو أمضاك. لكن هذا الشاهد لا يصلح للاعتبار، والسبب لأن في إسناده جعفر بن الزبير، راون يقال له جعفر بن الزبير. وجعفر بن الزبير لأهل العلم فيه كلام شديد، فقد وصف بأنه متروك، والمتروك لا تنجبر روايته ولا تعتبر، ولا يجبر أيضا رواية غيره. وعلى هذا فيبقى الحديث ضعيفا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم. والحقيقة أن هذا الحديث بالذات يعني يحتاج إلى مزيد بحث، لأنه من خلال البحث والنظر هناك يعني شواهد كثيرة، لكن هذه الشواهد تحتاج إلى دراسة. وقد رأيت بعض المعاصرين خلص إلى أنه حديث حسن، لكن لا زال الأمر بالنسبة لي أنا أتكلم يحتاج إلى يعني شيء من التأمل والبحث في ألفاظ الحديث التي اعتبرت شواهد عند بعض الباحثين، وأيضا النظر في الأسانيد. وعلى هذا يعني يبقى الحديث كما ذكرت لكم في درجة الضعف وعدم الثبوت، إلى أن يعني يكون هناك شيء من مزيد البحث يرفعه، إن كان هناك ما يرفعه عن درجة الضعف. نقرأ يعني ما سطره الشيخ رحمه الله في بيان معنى الحديث ودلالته. نعم.
قوله في حديث الفضل إنما الطيرة، هذه الجملة عند البلاغيين تسمى حصرا، أي ما الطيرة إلا ما أمضاك أو ردك، لا ما حدث في قلبك ولم تلتفت إليه ولا ريب.
يقول ما الطيرة أي حقيقة الطيرة، ما أمضاك أو ردك، لا ما حدث في قلبك، يعني مجرد ما وقع في النفس ولم تلتفت إليه. يدل لهذا الحديث السابق، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. فوصف الشرك هنا بسبب ماذا؟ بسبب الطيرة، صح؟ ينطبق على من؟ ينطبق على من عمل بالطيرة التي وقعت في نفسه فبنى عليها الإقدام والإحجام والمضي أو الرجوع، هذه هي الطيرة المؤثرة التي يحاسب عليها الإنسان والتي بسببها يقع في الشرك. نعم.
ولا ريب أن السلامة منها حتى في تفكير الإنسان خير بلا شك، لكن إذا وقعت في القلب ولم ترده ولم يلتفت لها فإنها لا تضره، لكن عليه ألا يستسلم بل يدافع، إذ الأمر كله بيد الله. قوله ما أمضاك أو ردك، أما ما ردك فلا شك أنه من الطيرة، لأن التطير يوجب الترك والتراجع، وأما ما أمضاك فلا يخلو من أمرين.
يقول المؤلف هنا أما ما ردك فلا شك أنه من الطيرة، لأن التطير يوجب الترك والتراجع، ومن وقع أيها الإخوة في هذا التطير الذي أوجب له الترك والتراجع عما كان عازما عليه استحق الوعيد، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج الدرجات العلا من تكهن أو تكهن له أو رجع من سفر تطيرا، أو رجع من سفر تطيرا. وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة من أراد منكم الرجوع برقم 2161. نعم.
وأما ما أمضاك فلا يخلو من أمرين، الأول أن تكون من جنس التطير، وذلك بأن يستدل لنجاحه أو عدم نجاحه بالتطير، كما لو قال سأزجر هذا الطير فإذا ذهب إلى اليمين فمعنى ذلك اليمن، فمعنى ذلك اليمن والبركة فيقدم فيقدم، فهذا لا شك أنه تطير، لأن التفاؤل بمثل انطلاق الطير عن اليمين غير صحيح، لأنه لا وجه له، إذ الطير إذا طار فإنه يذهب إلى الذي يرى أنه وجهته، فإذا اعتمد عليه فقد اعتمد على سبب لم يجعله الله سببا، وهو حركة الطير. الثاني أن يكون سبب المضي كلاما سمعه أو شيئا شاهده يدل على تيسير هذا الأمر له، فإن هذا فأل، وهو الذي يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن اعتمد عليه وكان سببا لإقدامه فهذا حكمه حكم الطيرة، وإن لم يعتمد عليه ولكنه فرح ونشط وازداد نشاطا في طلبه فهذا من الفأل المحمود، والحديث في سنده مقال، لكن على تقدير صحته هذا حكمه.
نعم. يقول الشارح رحمه الله تعالى هنا: لكن أن اعتمد عليه، يعني على السبب الذي جعله يمضي، وكان سببا لإقدامه فهذا حكمه حكم الطيرة، وإن لم يعتمد عليه ولكنه فرح ونشط وازداد نشاطا في طلبه فهذا من الفعل المحمود. في اللقاء السابق تقدم لنا الفرق بين الطيرة والفعل، كم فرق؟ لا كم فرق؟ كم العدد؟ 16 إلى 18؟ غسان 4 ولا 5؟ عبد الله أبو عبد الرحمن كم كتبت؟ 4 ولا 5؟ طيب ذكرنا 5، راجعوها. طيب الذي أريد هنا هو التنبيه على أمر يذكره أهل العلم، وذكرناه من جملة الفروق، لكن بعض أهل العلم ينص عليه بصورة أخرى، وهي أنهم ينصون على الشرطية فيما يتعلق بالفعل، فيقولون: ومن شرط الفعل كذا وكذا. هل ذكرنا من جملة الفروق بين الفعل والطيرة أن الفعل يقع عرضا للإنسان فلا يقصده ولا يسعى فيه، أليس كذلك؟ أما الطيرة فبالعكس، تكون مقصودة ويسعى في طلبها. هنا يقول حافظ ابن حجر رحمه الله: ومن شرطه أي الفعل أن لا يقصد إليه فيصير من الطيرة. ومن شرطه يعني الفعل أن لا يقصد إليه فيصير من الطيرة، فلو قصد أمرا حسنا طلبه وسعى فيه لكنه ماذا؟ اعتمد عليه، فيكون هنا فعل ولا طيرة؟ طيرة. نعم، لأنه قصده واعتمد عليه. وقال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في معارج القبول: ومن شرط الفعل أن لا يعتمد عليه وأن لا يكون مقصودا، بل أن يتفق للإنسان ذلك من غير أن يكون له على بال، فيكون الإنسان ماضيا في أمره ساعيا فيما يريده فسمع أو رأى شيئا يفرحه ويسره فقويت نفسه ونشطت على إنجاز هذا الأمر، فهذا يعد ماذا؟ يعد فعلا. أما لو قصد هذا الأمر وطلبه وسعى فيه وكان منه على بال فهذا يعتبر من الطيرة. فالشاهد أحيانا تجدون أو قد تجدون في بعض الشروح وكتب التوحيد مثل هذا، إن يقول من شرط الفعل كذا، واضح؟ والله تعالى أعلم. هذا يعني خلاصة معنى الحديث كما قال الشيخ على تقدير صحته، على تقدير صحته. دلالة الحديث أيها الإخوة، دلالة الحديث، دل الحديث على تفسير الطيرة المذمومة، على تفسير الطيرة المذمومة. وقد نبه المصنف عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على هذا في المسائل، وبالتحديد في المسألة 11، حيث قال تفسير الطيرة المذمومة. قال الشيخ ابن عثيمين: أي ما أمضاك أردك. وعليه يقال إن الطيرة المنهي عنها والتي ورد في النصوص ذمها هي ما أمضاك كما جاء في الحديث، أي ما حملك ودفعك على المضي في الأمر بعد ماذا؟ بعد عزمك على عدم القيام به. فهذا باب من أبواب الطيرة، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني ما حمل المرأة ودفعه على ترك الأمر والرجوع عنه بعد ماذا؟ بعد العزم على فعله وقصد عمله والسعي فيه. إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. ومن وقع في هذه الطيرة بأن بنى أمره على هذا الضابط يعني الذي جاء في هذا الحديث فقد وقع في الشرك والعياذ بالله، لقوله عليه الصلاة والسلام: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. وأذكر أننا عند دراستنا كتاب التوحيد على يد شيخنا عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى قال عن ما ورد في هذا الحديث أنه إن صح فيعتبر هو بيانا شافيا وضابطا يعني جليا في حد الطيرة وبيان معناها. ومعناه صحيح وإن لم يثبت، يعني معنى الحديث صحيح وإن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا المعنى للطيرة يعلم مناسبة الحديث للباب، يعني سبب إيراد المؤلف لهذا الحديث في الباب، وهو اشتماله على تفسير الطيرة المنهية عنها كما وصفها المصنف بأنها الطيرة المذمومة. طيب نقرأ المسائل.
فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم.
نعم، وهذه المسألة قرأناها في أول الشرح عند شرح الآيات. ننتقل للثانية.
الثانية نفي العدوى، وقد سبق أن المراد بنفيها نفي تأثيرها بنفسها لا أنها سبب للتأثير، لأن الله قد جعل بعض الأمراض سببا للعدوى وانتقالها. الثالثة نفي الطيرة، أي نفي التأثير لا نفي الوجود. الرابعة نفي الهامة، وقد سبق تفسيرها. الخامسة نفي الصفر وسبق تفسيره. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب.
نعم، وهذا تقدم كلام الشارح أيضا فيه عند بيان مسألة حكم الفأل. نعم، انتقل للسابعة.
السابعة تفسير الفأل.
نعم، وهذا تقدم أيضا كلام مشار فيه عند بيان معنى الفأل وضابطه. الثامنة
أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل، أي إذا وقع في قلبك وأنت كاره له فإنه لا يضرك ويذهبه الله بالتوكل، لقول ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. التاسعة ذكر ما يقول من وجده.
نعم، ذكر ما يقول من وجده. وجد ماذا؟ أحسن، وجد شيئا من الطيرة في نفسه. ذكر ما يقول من وجده، المعنى الذكر الوارد الذي يقال عند طروء الطيرة على القلب وحدوثها في النفس. فما الذي يقال عند حصول الطيرة؟
وسبق أنه شيئان: أن يقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
ماذا قلنا في درجة هذا الحديث؟ الأخ محمود يقول: هذا الحديث اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت إلى آخره، صححه حسنه السيوطي وأحمد شاكر الألباني. كلامه صحيح؟ ها؟ مو صحيح؟ شو الريال متهم يعني في حفظه؟ صح ولا مو صح؟ شو قلنا في الحديث يا محمود؟ ها؟ شو أخطأت الحين؟ لو تميت على كلامك الأول كان أهون، زدت الطين بلة. غسان ما تذكر بحميد؟
حديث رواه عروة.
ها؟
هو الحديث الذي رواه عروة واختلف في يعني.
شو قلنا الحكم النهائي؟ ضعيف ولا صحيح؟ ها الظهوري. بعطيك خيارات: ضعيف، حسن، صحيح. ها أبو عبد الرحمن ليش تذكر كلامك صح؟ شو العلة بين عروة والنبي صلى الله عليه وسلم؟ عروة قلنا صح، قلنا الإرسال صح، وفي علة ثانية بعد عن أنا بين منو منو؟
ها؟ رواية حبيب.
لا، عبد الله بن وهب.
رواية حبيب منقطع.
أحسنت، علة الانقطاع. إذن علتان في الإرسال والانقطاع. إذن الحديث الأول الدعاء الوارد في دفع الطيرة هذا لا يصح، والقاعدة عندنا أن المعتبر في الأدعية وتخصيصها لأماكن معينة أو لأزمنة معينة أو لحالات معينة، المعتبر هي الأحاديث إيش؟ الصحيحة، لأن التخصيص تشريع، والتشريع لا بد أن يكون مبنيا على دليل صحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز الإنسان أن يخصص أدعية معينة لحالات معينة أو لأماكن معينة أو لزمان معين، لا، بل المعتبر في ذلك هو الأحاديث الصحيحة. أيوة.
أو يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك.
وهذا الحديث ماذا؟ صحيح. وهذا الحديث الذي قلنا فيه ما قلنا يا محمود، فلا تخلط. طيب كمل.
العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك، وسبق أن الطيرة شرك لكن بتفصيل، فإن اعتقد تأثيرها بنفسها فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب فهو شرك أصغر. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة، أي ما أمضاك أو ردك.
هذا تقدم. بقي لنا أخواني فيما يتعلق بالمسألة التاسعة، عند قول المؤلف ذكر ما يقوله من وجده، من وجد إيش؟ الطيرة كما قلنا، وهذا فيه التنبيه على علاج الطيرة، وهو أحد وسائل دفع الطيرة إن وقعت في النفس أو إن حصل الإنسان التطير. فهذا أول علاج، الدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى. إذن نقول أول أمر تدفع به الطيرة الإتيان بالذكر الوارد. الأمر الثاني الذي تدفع به الطيرة هو عدم الالتفات إليها وعدم المبالاة بما قد يرى أو يسمع مما قد يتطير به، فلا يلتفت الإنسان إلى ذلك ولا يلقي له بالا، بل كما قال الشارح رحمه الله تعالى عند حديث الفضل: لكن إذا وقعت في القلب ولم ترده ولم يلتفت لها فإنها لا تضره، لكن عليه أن لا يستسلم بل يدافع، إذ الأمر كله بيد الله. إذن المدافعة وعدم الاستسلام هذه من طرق العلاج. الأمر الثالث الذي يعالج به أو تعالج به الطيرة التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه والثقة به جل وعلا في القيام بالأمور ومباشرتها أو في دفعها. وقد بين هذا الأمر الشارح رحمه الله في الفائدة الأولى من الحديث الخامس، وهو حديث ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما، حيث قال أنه لا يجوز للإنسان أن ترده الطيرة عن حاجته، وإنما يتوكل على الله ولا يبالي بما رأى أو سمع أو حدث له عند مباشرته للفعل أول مرة إلى آخره. إذن تحقيق التوكل على الله تبارك وتعالى. وسبق أيضا هذا في حديث من؟ ابن مسعود، حيث قال عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال ابن مسعود: وما منا إلا، يعني يقع شيء في نفسه، ولكن الله يذهبه بالتوكل. فالتوكل على الله يزيل هذه الأمور ويذهبها، ولا يبقى شيء مع قوة التوكل على الله والاعتماد عليه. الأمر الرابع أيها الإخوة من طرق العلاج تحقيق عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، تحقيق عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره. قد نبه الشارح رحمه الله على هذه الطريقة من طرق العلاج في الفائدة الرابعة من فوائد شرح الحديث الخامس، حيث قال: أن الأمور بيد الله خيرها وشرها، فكل الأمور بيده تبارك وتعالى. قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا إلى هذا الأمر، وهي تحقيق عقيدة الإيمان بالقدر، بقوله عليه الصلاة والسلام: الطير تجري بقدر، الطير تجري بقدر. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: كل شيء بقدر، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز، رواه مسلم. فكل ما يجري الإنسان فهو بقضاء الله وبقدره سبحانه وتعالى، حتى نشاطه وقوته أو كسله وتراجعه كسله وتراجعه وضعفه، كله بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. الأمر الخامس أيها الإخوة هو القيام بصلاة الاستخارة عند إرادة عمل ما، القيام بصلاة الاستخارة عند إرادة عمل ما. ففي صلاة الاستخارة أيها الأخوة توحيد الله وتفويض الأمور إليه والاستعانة به جل وعلا والتوكل عليه. وقد نبه على هذا الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد بكلام طويل عظيم، أنصح إخواني وأخواتي بالرجوع إليه والتأمل فيه، وذلك في المجلد الثاني صفحة 443، مجلد الثاني صفحة 443، بيّن كيف أن الطيرة أن الاستخارة جاءت عوضا عن هذا الباب الخطير من أبواب الشرك وهو التطير، وذكر فوائد الاستخارة والآثار الطيبة التي تعود على المستخير وما تتضمنه الاستخارة والحديث الوارد في ذلك. الأمر السادس الذي يعالج به التطير التأمل في آثار الطيرة، التأمل في آثار الطيرة والتفكر في مضارها، في مضارها النفسية، في مضارها الذهنية، في مضارها القلبية، في مضارها الاجتماعية وغيرها، وأيضا التفكر في الأوصاف التي تلحق المتطير. وأعظم وصف وأخطر وصف وأشنع وصف يلحق المتطير الشرك والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. وأيضا التفكر في الحرمان الذي يلحق الإنسان، الحرمان الكبير من المنافع والمصالح، من المنافع المعيشية والمصالح الدنيوية. وابن القيم كلام طويل في هذا يبين آثار الطيرة، سبق معنا شيء من هذا، لكن ابن القيم كلام أطول تجدونه في مفتاح دار السعادة. وابن القيم يعني يعد من أوسع من تكلم في هذا الباب وفي هذه المسألة في مفتاح دار السعادة، فارجعوا إليه. وأيضا إخواني في المقابل التفكر في فضائل ترك الطيارة وفي الثمار الطيبة المترتبة عليها وفي الابتعاد عنها وفي عدم اعتبارها أو المبالاة بها. ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من جانب الطيرة وابتعد عنها ولم يلتفت إليها كان من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ الجواب بلى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر أن من أمته من سيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب تطلع الصحابة وسمت يعني نفوسهم إلى معرفة أوصاف هؤلاء، ثم أخبرهم عليه الصلاة والسلام أنهم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. إذن من صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم لا يتطيرون. تقدم معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لن يلج الدرجات العلا من تكهن أو تكهن له أو رجع من سفر تطيرا. مفهومه أن من لا يتطير فإنه سيلج الدرجات العلا. تقدم معنا أن التطير من صفات المشركين، وهذا يعني أن السلامة من التطير والابتعاد عنها من سمة أهل الإيمان والتوحيد إلى غير ذلك. فالقصد أن التفكر في ثمار ترك هذا العمل وهو التطير وعدم اعتبارها يجني به الإنسان ثمار طيبة، لأن ترك التطير توحيد، وتوحيد الله تبارك وتعالى ثماره يعني لا تعد. هذا أيها الإخوة يعني ما يعني يتعلق بهذا الباب، ونكون بانتهاء من هذا الباب قد انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه وفضله وإحسانه وتوفيقه من المجلد الأول من التعليق على هذا الكتاب المبارك القول المفيد على كتاب التوحيد. ارفع صوتك على الكاميرا طيارة. الطيرة صلاة الاستخارة، فهل من التطير ما قد يحصل بعد الاستخارة مثلا من رؤية شيء في المنام، هل هذا يعتبر من التطير أو لا؟ الرؤية بعد الاستخارة قد تكون حقا، قد تكون حديث نفس فلا يبنى عليها حكم، لكن اعتقاد الناس أن الرؤية لها ارتباط بالاستخارة هذا قد يدخل في البدع المحدثة في ماذا؟ في صلاة الاستخارة. وعلى هذا يقال لا يلتفت إلى مثل هذا الأمر، ولا يجزم بكونه من يعني الطيرة أو التطير، بل هو من البدع المحدثة في هذا الباب. نعم. يقول سؤال: عند الشعور بالتطير هل ندعو بدعاء الذكر الأول أو الثاني؟ ندعو بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذي ثبت: اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك. أما الأول وهو: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي لا يعمل به. يقول السؤال: أحيانا يكسر شيء أو ينسكب شيء فيقال انكسر الشر أو استعاذ بالله، فهل هذا تطير أو ماذا نرد عليهم؟ ربط بأن زوال الشر انكسار الشر بانسكاب الماء أو انكسار أمر معين، هذا لا شك أنه أيها الإخوة من الأمور التي لا أصل لها، التي لا أصل لها. فما علاقة انكسار الكأس بانكسار الشر أو زوال الشر؟ فهذا قد يدخل في باب التطير والتشاؤم، وبالتالي ينبه على مثل هذا الاعتقاد، لأن الشر يدفع بالأسباب المعلومة شرعا أو قدرا، هذه هي العقيدة. أما بانكسار الكأس أو انسكاب ما في الكأس من ماء ونحو ذلك، هذا لا أصل له، بل هو يعني كما جاء في السؤال قد يدخل في التطير. ما شاء الله الصفحة كاملة كلها بث مباشر، هذا
بث مباشر.
إيه ما شاء الله. يقول السؤال: ما الفرق بين الطيرة المحمودة والمذمومة، وهل كلها من الشرك؟ الطيرة كلها مذمومة، الطيرة كلها مذمومة، ليس هناك طيرة محمودة. وحكم الطيرة يعني المذمومة يعني وصفت بأنها مذمومة لأن الشرع ذمها وبين خطرها وآثارها يعني على المرء. ومن طرق النهي عن الشيء ذمه، فالفعل الذي يذم شرعا هذا يعتبر ماذا؟ منهيا عنه. فوصفها بالمذمومة من هذه الحيثية، فالطيرة مذمومة كلها، وليس هناك طيرة محمودة. هناك بعض كلام لأهل العلم لكن لا أريد أن أذكره لأن قد يعني يحدث تشويشا على ما سبق عندنا من التأصيل في هذا الباب، والله أعلم. يقول السؤال: ذكرت أن من شرط الفعل أن يقع عرضا والطيرة تكون مقصودا، فهل هذا على إطلاقه؟ سؤالي: هل هناك ما يقيد هذا الأمر؟ نعم، هذا الذي ذكره العلم، أن الطيرة هذا وصفها والفعل هذا نعته هو وصفه، أنه يقع عرضا وهذا على إطلاقه، ليس هناك فعلا يعني مقصودا. والطيرة قد يعني أحيانا تقع للإنسان فيبني عليها، يعني قد ممكن هناك هذا الجانب ربما أشكل على السائل، أن أحيانا يكون خارج من البيت قاصدا للعمل، فهو لا يكون مقصودا قاصدا ماذا؟ الطيرة، يعني لا يبحث عن الطيرة أو عن التطير، لكن يقع هو ذاهب إلى العمل وقع أمامه حادث. المشكلة الآن في أي حال من حال هذا الشخص المتطير أو الذي يعتبر الطيرة أنه اعتمد على الطيرة، واضح؟ فإذا اعتمد على الطيرة صار متطيرا. نحن قلنا من شرط ماذا؟ الطيرة أو الفعل لا يعتمد عليه، الفعل لا يعتمد عليه، الطيرة يعتمد عليها وتعتبر عند هذا المتطير. فأرجع أقول ربما يعني يقع أن لا تكون الطيرة مقصودة، نعم هذا صحيح، يعني يمضي الإنسان وهو خارج إلى أمر ما، لكن يقع أمامه أو يسمع ما به يمضي أو ماذا يرجع من الأمور التي يتطير بها، والله أعلم. هذا والله أعلم.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.